الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين إن شاء الله؟ قال الإمام المصنف رحمه الله في تعليقات الإمام البخاري رحمه الله التي قال فيه قال فلان أو قيل عن فلان روي عن فلان، قال شارحا قول النووي رحمه الله: وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا أو كذا قال ابن الصلاح أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. ليس فيه حكم عن المضاف إليه أو بصحته عن المضاف إليه. هذا فيه شيء، لماذا؟ لما مضى أنه في بعض الأحيان يذكر بصيغة التمريض ما يكون اختصره وقد ذكره في كتابه مطولا، الحديث يكون قد ذكره الإمام البخاري رحمه الله مسندا مطولا فاختصره في موضع ما فيقول ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نفرق بين هذا وذاك. لا يكون دائما، بل في مواضع قد يقول بصيغة التمريض بدون جزم، وهو يعني به الحديث الذي أسنده في كتابه في موضع آخر واختصر معناه هنا، واختصر معناه هنا. قال ابن الصلاح: لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، فأشار بقوله أيضا إلى أنه ربما يورد ذلك فيما هو صحيح. نعم، إما لكونه رواه بالمعنى كقوله في الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر بلفظ أن نفرا من الصحابة مروا بحي لديغ إلى آخره القصة المشهورة، فطلبوا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهم، فإذا هم بلديغ منهم فجاءوا يطلبون منهم الطب أو الاسترقاء، فقالوا: لا نرقي لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا إلى آخره. هذا الحديث أدخله البخاري رحمه الله في كتاب الطب وبإسناده بطول، ثم لما أراد الإشارة إليه فذكر بصيغة التمريض ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر بلفظ أن نفرا من الصحابة مروا بحي فيه لديغ فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب. وفيه: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا قوله يروى أو يذكر أو يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الغالب يستعمله، هذا هو الغالب، في الغالب يستعمله في حديث أو أثر لم يصح عند البخاري رحمه الله، أو يكون ضعيفا، يكون ضعيفا محتملا معتبرا به. لكن إذا كان ضعيفا جدا من رواة المتروكين أو من الرواة المتروكين أو رواة مكذبين، ففي هذه الحالة ينبه على أنه لا يصح أو لم يصح، لا يصح. لكن إذا كان محتملا، ضعيفا محتملا، أو يكون صحيحا مسندا عنده مختصرا بمعناه، يكون يذكر بصيغة التمريض يذكر. أو ليس على شرطه كقوله في الصلاة، يعني قد يكون ضعيفا قد يكون صحيحا لكنه ليس على شرطه، كقوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، المؤمنون يعني سورة، يعني سورة المؤمنون في صلاة الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، وهو صحيح أخرجه مسلم. إلا أن البخاري لم يخرج، أو لم يخرج لأجل بعض رواته، لبعض رواته أي لأجل بعض رواته. قد يكون هو، هل يقال إن البخاري رحمه الله يصحح هذه الرواية أو لا يصحح؟ لأن للبخاري رحمة الله عليه نظرة في التصحيح غير نظرة مسلم، وهو الذي اختلفوا فيه، قد يكون ثبوت السماء وعدم ثبوت السماء. فهنا هذا الحديث صحيح على مذهب الجمهور، لأنه إذا لم يثبت سماء بعض من بعض ولم يكن موصوما، الرواة لم يكونوا موصومين بالتدليس، وتكون المعاصرة إمكان اللقاء حاصل، مع المعاصرة إمكان اللقاء حاصل. فلعل الإمام البخاري رحمه الله لم يثبت عنده هذا من هذه الشروط، شروط السماء، وإلا الرواة كلهم ثقات، لم يأتي عن البخاري رحمه الله تضعيف الرواة، فيكون لأجل بعض الرواة لم يكن خرج هذه الرواية، هكذا يقولون. إلا أنه يشير إليه إلى أنه يمكن أن يستدل به ويعتبر به اعتبارا ويعضد به إعضادا، فهو صحيح أخرجه مسلم. إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته، أي لأجل بعض رواته، أو لم يخرج لبعض رواته مطلقا، لماذا تركه؟ لسبب من الأسباب، أو لكونه ضم إليه ما لم يصح فأتى بصيغة تستعمل فيها، كقوله في الطلاق ويذكر عن علي بن أبي طالب وابن المسيب وذكر نحو من 23 تابعيا. فعل الأئمة رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام الجليل الإمام البخاري رحمه الله، ذكر بعض الضعفاء أو ذكر بعض الروايات الضعيفة بجانب الصحيحة، يدل على أنهم كانوا يكتبون للاعتبار، ولذلك جاء عندهم اصطلاح ضعيف يعتبر به أو لا يحتج، يكتب للاعتبار أو يكتب عنه للاعتبار ولا يحتج به. فهنا بعض الروايات جاءت ضعيفة لكنه سردها في جانبي أو بجانبي الروايات الصحيحة، بناء على أن الضعيف إذا لم يكن جدا أو ضعيفا مكذبا فروايته تكون مقوية أو مقواة برواية الثقات. وقد يورده أيضا في الحسن كقوله، يعني يكون ليس صحيحا عاليا لكنه حسن، هو حسن عندك. الكلام يأتي الآن، لماذا يقول يذكر؟ هذا تلمس من الأئمة رحمة الله عليهم، يقولون لم يصح عنده على درجة الصحة، لكن قد تكون الرواية حسنة، لكن حسنة جاءت عند النظر من الآخرين، لعل الإمام البخاري رحمه الله رأى فيها علة. فهذا التلمس كله، هذا كله تلمسا لبعض العلل والأسباب التي ترك البخاري رحمه الله الاستدلال به وإسناده ولم يذكره مسندا، إنما ذكر معلقا بصيغة التمريض لأنه حسن وليس صحيحا. قد يريده أيضا في الحسن كقوله في البيوع، ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكل، فقتل إذا بعت فكل، يعني لا تعطي الناس جزافا، جزافا هذا قد يكون فيه أنت، وإذا اشتريت أيضا فاقتل، خذ واقتل. وكما جاء فيه في حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، عن بيع الحب حتى يجري فيه، سمعتم الحديث، حتى يجري فيه الصاعان، يعني صاع البايع أولا أنت اشتريته ثم تبيعه بعدما تكيله، لأنه بعدما وضعته في المحل ربما يكون حصل الخطأ في عدد الساعات من أخذك، أنت أخذت 20 ساعة على يقين 20 ساعة، لكنه قد يكون في العد خطأ، فتبيع تقول هذه 20 ساعة وأنا اشتريت منه ب20 ساعة، 20 ساعة بكذا وكذا، خذ منها أعطنا ربحا، هذه 20 ساعة، ذاك يأخذ بدون الكيل، لا، لعل الخطأ يكون حصل، ويكون الخطأ من الواحد يحتمل، أما الثاني والثالث يتتايعون على الخطأ فهذا خطأ في الحكم، فلا بد أن يكون حتى يمكنه أن يرجع إذا قال أو اقتال البايع المبتاع، فيكون يرجع إلى صاحب البيع ويقول كان ناقصا إلى آخره على كل هذا. فهنا هذا الحديث يقول إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكل. هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق عبيد الله ابن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان، وقد أثر عن عثمان وتابعه سيد المسيب. يعني لماذا لم يخرجه البخاري؟ لأجل أنه صحيح ولكنه حسن، ولكنه إشارة إلى حسنه وليس إلى صحته ذكر بصيغة التمريض. هذا نقول ليس بلازم، ربما يكون الإمام البخاري رحمه الله رأى فيه علة مضعفة صالحة للاعتبار فذكره، لكن نقول أنه لأجل أنه صدوق قال أو لأجل أن حديثه حسن ليس على الدرجة العالية في الصحة فأشار إليه به يذكر. لازم هذا القول أن الإمام البخاري رحمه لا يروي عن الصدوق في صحيحه مسندا، ويوجد رواة كثيرون موصوفون بالصدوق وهم أخرج لهم البخاري رحمه الله في صحيحه مسندا. فهذا على كل حال هذا قولهم، لكن يقال إن البخاري رحمه الله لسبب من الأسباب لم يرى إسناده وجعل بصيغة التمريض لعله رأى أن هذا الراوي يكون أخطأ في إسناده أو في بعض متنه إلى آخره. ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند إلا أن في إسناده ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة مشهور هذا المصري رحمة الله عليه، ورواه وهو ضعيف. عبد الله بن لهيعة ضعف في غير رواية العبادلة عنه، العبادلة عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن مسلمة إذا رووا عنه فهم كانوا ينتقون حديثه وأحاديث من صحاحه أحاديث ابن لهيعة عنهم. وأما رواية الآخرين غير العبادلة عنه فهي ضعيفة، إلا أن في إسناده ابن لهيعة ورواه ابن أبي شيبة، لكنه لا ينزل عن المتابعات أو الاعتبار، يعتبر بحديثه، فلذلك لا يقال أنه ضعيف جدا، ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع، لأن عطاء ابن أبي رباح لم يسمع عثمان بن عفان ولم يدرك زمانه، والحديث حسن لما عضده من ذلك، يعني لأجل اعتضاده ومجيئه من عدة طرق صار حسن لغيره، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عبر بصيغة التمريض. هذا تخريج وتعليل الإمام السيوطي رحمه الله، لكنه لا يلزم أنه لأجل كونه حسنا، فنجد في الصحيح روايات بطرق رواة موصوفين بالصدوق وقد تكلم فيه بعضهم. الإمام البخاري رحمه الله انتقى صحيح حديثه، فالصدوق أصل حديثه صحيح في الحقيقة، لأجل أنه بعض الأخطاء نزل حديثه من الصحة إلى الحسن، وإلا فيما لم تضبط عليه خطأه أحاديثه صحيحة. فليس معناه أن البخاري أو مسلما لا يأتيان برواية من وصف بكونه صدوقا، لا، يدخلون فيه أو يدخلان في كتابيهما من وصف بالصدوق، لكنه حتى من قيل إن فيه لين ينتقون من صحيح حديثه وله طرق أخرى كثيرة. ومن أمثلة ما أورده من ذلك وهو ضعيف قوله في الوصايا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذي موصولا من طريق الحارث عن علي، حارث اسمه حارث بن عبد الله الأعور عن علي، هذا درب معروف درب ضعيف، يعني ترجمة ضعيفة، جاء تأتي روايات كثيرة. حارث العاور عن علي رضي الله عنه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله حدثني حارث وهو كذوب، وهو كذوب يعني كان يكذب، كذلك كان فيه تشيع مذموم، وكان فيما نذكر أنه كان يقول إن علي رضي الله عنه لم يمت، يرجع حتى يحكم مرة أخرى فيه ويقطع أيدي رجال وأرجلهم الذين لا يحبونه أو لا يتشيعونه. هذه كلها من الأشياء التي نسبت إليه حارث بن عبد الله الأعور، والحارث ضعيف. الحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله يأتي بصيغة التمريض في التعليقات التي أو الآثار والأحاديث التي يذكرها بدون إسناد يعني معلقة، ففي بعض الأحيان يجزم وفي بعض الأحيان يأتي بصيغة التمريض. في صيغة التمريض نوعان، قد يكون ضعيفا وقد يكون فيه مختصرا أو رواية بالمعنى وهو صحيح أخرجه في موضع آخر، فلا يقال أن كل ما ذكره بصيغة التمريض يكون ضعيفا، لا يقال هذا القول بحال من الأحوال. نعم. وقوله في الصلاة ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه وقال أقبه ولم يصح، وهذه عادته في ضعيف لا عاضد له من موافقة إجماع أو نحوه، يعني هذه عادته إذا كان من رواية راو مكذب مفسق الذي يقال إنه متروك فينبه على كونه غير ضعيف غير صحيح ويقول ولا يصح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكن إذا كان معتضدا أو معتبرا به ضعفه في الحفظ أو من سبب الاختلاط أو التدريس أو كذا فيقول ويذكر ولا يصرح بكونه لا يصح، على أنه فيه قليل جدا. والحديث أخرجه أبو داود من طريق الليث ابن أبي سليم، والليث ابن أبي سليم ابن زنيم اختلط كبر فاختلط فلم يتميز المختلط، إذا لم يميز أحاديث من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط مطلقا فيترك جميع روايته، هكذا وصفه ابن حجر، قال ليث ابن سليم ابن زنيم ليث ابن أبي سليم ابن الزنيم اختلط فلم يتميز فترك حديثه هكذا. فمن طريق ليث ابن سليم ليث ابن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة وليث ضعيف وإبراهيم لا يعرف وقد اختلف عليه فيه. فاتلخص لنا أن يذكر يدخل فيه أكثر الأحيان ضعيف يعتبر به، وقد يدخل فيه أو يدخل فيه الإمام البخاري رحمه الله ما يكون أسنده بنفسه وصحه أو يكون صحيحا عند غيره أيضا ويذكر معناه بالاختصار أو لسبب من الأسباب وهو صحيح على كلها. وما أورده البخاري في الصحيح مما عبر عنه بصيغة التمريض وقلنا لا يحكم بصحته ليس بواه أي ساقط جدا، يعني ليس ضعيفا جدا لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحيح، لكن هذا أيضا هذا القول يحتاج إلى تعقيب، لأن الإمام البخاري رحمه الله لم يسم أو لم يعلم حديث كتابه إلا ما أسند فيه بالصحيح، ما أسند هو الذي حكم عليه، الصحيح الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه أموره أو أموره وأيامه، فالمسند هو الذي كأنه سماه الصحيح، أما غير المسند فربما يكون فيه صحيحا ضعيفا ربما يكون فيه ضعيفا جدا. فقوله هذا ليس بواهن أي ساقط هذا نقبله إلى هنا، لكن الدليل لا نقبله لأنه قال لإدخاله اللام للتعليل، لماذا لا يكون واهيا جدا؟ لأنه أدخله في كتاب موصوم بالصحيح، فإذا الاعتراض باقي، إذا كان أدخل هذا الضعيف ليس بواهن في كتاب موصوم بالصحيح ناقض البخاري نفسه رحمه الله، ما هو كذا؟ لأنه قال الصحيح المسند، لماذا أدخل الضعيف إذا كان هو الدليل؟ لأن الدليل لابد أن يطابق دعواه، فإذا كان هو الدليل لإدخاله في الكتاب الموصوم بالصحيح شرطه أنه كلما أدخله سواء كان معلقا أو سواء كان مسندا ينبغي أن يكون صحيحا، فالدليل ليس بصحيح، لكن نقول لا، نقول القضية الأولى مقبولة، ما أدخل ما أورده في الصحيح مما عبر عنه بصيغة التمريض وقلنا لا يحكم بصحته ليس بواهن أي ليس بساقط جدا بحيث لا يكون من رواة المكذبين الوضاعين وغيره. لماذا؟ نقول لأنه لو كان الاستدلال بارك الله فيك بدل هذا لإدخاله إياه في الكتاب الموصوم بالصحيح لو كان الاستدلال على ما قال العلماء بصورة أخرى، نقول لأنه إذا أورد بصيغة التمريض حديثا أو أثرا ضعيفا جدا فيبين عدم صحته ويصرح ويقول لا يصح ولا يصح. هذه عادته وهي قليلة وهي قليلة. فلو جعلنا الدليل الدعوة أنه ليس بواعي جدا، الدليل ما هو؟ لأنه إذا كان واهيا جدا فيصرح بعدم صحته، كان هذا هو الدليل الصحيح. أما الدليل إذا استدللنا به لإدخاله في الكتاب الموصوم بالصحيح، فإذا ناقض البخاري نفسه ناقضنا أنفسنا، لأنه ما دام أدخل في الكتاب الموصوم بالصحيح ينبغي أن يكون كله صحيحا. وعبارة ابن الصلاح وما ذلك، يعني هذا عبارة ابن الصلاح وما ذلك، فإيراده لنا في أثناء الصحيح يشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه. لا، انظروا كل ما جاء فيه معلقا بصيغة التمريض، حتى يعني الأئمة رحمة الله عليهم خبروا وصبروا في التي جزم بها فوجدوه في الجزم به صحيحا، لكن في التي ذكر بصيغة التمريض وجدوا فيه نوعان، نوع معتبر به ونوع ضعيفا جدا. ليس معناه أنه كلما أورد بصيغة التمريض فهو يشعر إشعارا بالصحة، لا، يقال أنه يستانس به، يبحث إذا وجد مثله أو فوقه من يقويه أو ما يقويه، فنقول الحديث حسن لغيره ويكون معمولا به. قلت ولهذا رددت على ابن الجوزي، ابن السيوطي يقول ولهذا رددت على ابن الجوزي حيث أورد في الموضوعات حديث ابن عباس مرفوعا، إذا أتى أحدكم بحديث إذا أتي أحدكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها، فإنه أورده من طريقين عنه ومن طريقنا عائشة ولم يصب، فإن البخاري أورده في الصحيح فقال ويذكر عن ابن عباس، وله شاهد آخر من حديث الحسن بن علي رويناه في فوائد أبي بكر الشافعي، وقد بينت ذلك في مختصر الموضوعات، ثم في كتاب القول الحسن في الذب عن السنن. ابن الجوزي رحمه الله له الموضوعات، كتاب الموضوعات معروف، فأدخل بعض الأحاديث التي أدخل الإمام البخاري رحمه الله بصيغة التمريض فقال هذا موضوع، وحتى بعض الروايات التي في صحيح مسلم علماء قبلوا صحته، فتوهم ابن الجوزي رحمه الله فأدخله في الموضوعات. جاء السيوطي رحمه الله فأقب عليه وقال القول الحسن في الذب عن السنن هذا في الكتب العام في السنن الأربعة وغيرها، لكنه كتابه النكت البديعات، هذا الكتاب حققه بعض الطلبة قديما، ما ندري لماذا لم يخرج في جامعة أم القرى، النكت البديعات في التعقبات على الموضوعات، وبعضهم تبع وطبعت تبع أولى أول تبع في الهند الذي أذكره، أول تبع في العالم على الحجر بخط اليد التعقبات على ابن الجوزي، هكذا التعقبات على ابن الجوزي، وأصل تسميته النكت البديعات في التعقبات على الموضوعات. يقول فائدة، قال ابن الصلاح إذا تقرر حكم التعاليق المذكورة، فقول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وقول الحافظ أبي النصر السجزي أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع البخاري، هذا غير خطأ. إيش استقت فيه النص القديمة الذي قرأنا في ذهننا عالق أنه جميع ما في البخاري، عندكم إيش هو؟ جميع البخاري هكذا ما في كل النسخ كذا، النسخة القديمة عندنا بتحقيق تبع عبد الوهاب شو اسمه عبد الوهاب عبد اللطيف، هذا أذكر أنه فيه أن جميع ما في صحيح البخاري صحيح، أن جميع ما في البخاري صحيح، أن جميع البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حلف أحد أن كل ما في صحيح البخاري صحيح نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إذا حلف أحد بالطلاق، يعني إذا قال المسكينة في البيت وهي تطلق لأجل هذا، نعم، فيقول لو حلف بالطلاق زوجي طالق إذا لم يكن جميع ما في صحيح البخاري صحيحا، ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حلف بهذا الحلف لم يحنث، لا يكون حانثا، يعني يكون حلفه في مكانه وحلفه يكون صحيحا محمولا على مقاصد الكتاب وموضوعه. يعني هذا الحلف محمله على مقاصد الكتاب وموضوعه وهو الأحاديث المسندة ومتون الأبواب المسندة مسندة دون التراجم ونحوها. يعني إذا قال أحد فرضنا أنت كأنك تفسر كلام القائل، إذا قال أحد ربما يأتي عنده العاطفة ويقول كل ما في صحيح البخاري ما بين الدفتين صحيح، فهل يقصد هو نسأل قصده؟ إذا كان يقول أنا قصدت حتى التراجم وغيرها فيلزم بشيء، لكن إذا قال أحد وقال ما أردت إلا المسندة ففي هذه الحالة لا يحنس. على كل حال هذا قول بعض العلماء الكبار، قال إذا قال أحد أو إذا حلف أحد بين المقام بين البيت والمقام بأن جميع ما في صحيح البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلامه وقوله صحيح ولا يكون حانزا. وسيأتي في هذه المسألة مزيد كلام قريبا، ويأتي تحرير الكلام في حقيقة التعليق حيث ذكره المصنف عقب المعضل إن شاء الله. الخامسة ما هي الخامسة؟ الخامسة إيش؟ أولى كانت إيش؟ فائدة ولا تنبيه ولا إيش؟ نعم القاعدة ها؟ أنت نسيتم ها؟ إيش هو؟ مسائل الصحيح. من مسائل الصحيح المسألة الخامسة، قال الصحيح أقسام متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة. لا شك العقل يقتضي والقياس يريد أن يكون كل من كان فيه شروط الصحة أوفر فيكون صحيحه أو كونه صحيحا أوفى بحسب تمكنه من شروط الصحة. وعلى هذا يجب أن ينقسم الصحيح، لا يقال إن الصحيح درجة واحدة لا تتفاوت درجاته، في كل شيء في كل صنف درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالناس بينهم تفاضل وفضل الله بعضهم على بعض إلى آخره. كذلك هذا النوع من العلوم أيضا، العلوم المسائل وكذلك أنواع الأقسام هذه معروفة. على كل حال الصحيح أقسام متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدم تمكنه أعلاها. شروط الصحة إذا كانت شروط الصحة متفاوتة في 10 أحاديث نقول كلها بدرجة واحدة، لكن يتلمس فيها بعض وجوه الترجيحات قد تكون هذا، لكن في ظاهر النظر قد تكون متساوية. لكن إذا كان حديث مثل من جملة وجوه الترجيح 10 أحاديث في ظاهر نظرك ما وجدت إلا متساوية وكلها من طريق مالك النافع عن ابن عمر، افرض جاء حديث آخر من طريق آخر أحمد بن حنبل رحمه الله يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن أحد شيوخ الأئمة المعروفين حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روى مالك النافع عن ابن عمر، ففي هذه الحالة هذا صار له طريقان والبقية لها طريق واحد، فنقول هذا ارتفع درجة لأنه شفعه وعاضده قواه زيادة على تقوية سابقة طريق آخر، ما هو كذا؟ إذا صارت له 3 طرق. ولذلك قسموا الخبر، خبر الواحد، خبر 2 يعني عزيز، خبر 3 من فوق، ما هو كذا؟ إلى أن يصل إلى التواتر. فهذه العلة هي نفسها معتبرة في درجات الصحيح. أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، حديث اتفق عليه البخاري ومسلم، هذه نقول لماذا ينظرون في الأصح ثم الأصح والعالى ثم أنزل وأدرى منه؟ هذا كله فائدة لا تكون إلا عند التعارض فقط. إذا تعارض حديثان واختلف وأدخلته في مختلف الحديث أو يكون في مشكل الحديث ففي هذه الحالة يحتاج إلى النظر في تفاوت الدرجات، وإلا لا ينظر إلى تفاوت الدرجات. أي درجة قد صح فيها الحديث فهو مأمول به. فيقول أوله ما اتفق عليه البخاري ومسلم، إذا عارض حديث، هذه كلها نظريات طبق، هل تجد مثل هذا؟ لا تجد إلا نادر. ما اتفق عليه البخاري ومسلم يكون أقوى ما رواه البخاري وحده أو ما رواه مسلم وحده. إذا عارض في كلمة في إسناد في كذا فيقال ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا أصح الصحة وما دونه يكون مرجوعا. هذا مما يقولون الصحيح غير معمول به، ما هو كذا؟ لأنه صار مرجوحا. أعلاه ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري عن الأئمة الستة كلهم، إذا انفرد البخاري فيكون هذا أقوى مما انفرد به أبو داود والترمذي أو ممن انفرد به مسلم ومن بعده. ووجه تأخره أما اتفق عليه اختلاف العلماء أيهما أرجع. ما يقول أنه وجه تأخره أما اتفق عليه لأجل أن البخاري أعلم ومعروف بين الناس أنه كان شيخ مسلم، إنما قال أما اتفق وجه تأخره أما اتفق عليه اختلاف العلماء أيهما أرجع. طيب اختلاف العلماء أيهما أرجع، لماذا جعلت انفراد البخاري أرجع؟ جاءت المسألة نفسها هي لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله كان شيخ مسلم وكان أستاذه وكان عند الأئمة جميعا أعرف الناس به الحديث طرقه ومتنه وغيره وغيره. فإذا وجه تأخره ما اتفق عليه جلالة شأن الإمام البخاري رحمه الله على غيرهم، هذا هو الذي ينتج عنه، ليس أما اتفق على اختلاف العلماء أيهما أرجع. طيب اختلاف العلماء أيهما أرجع؟ دليل يكون في من فرد به البخاري وفي من فرد به مسلم، يكون انفراد البخاري أرجح من على انفراد مسلم، ثم من فرد به مسلم، ثم صحيح على شرطهما. هذه من أعضل المسائل والمشاكل، أنه صحيح إذا كان حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، أخرجه أبو داود النسائي الترمذي الدارقطني ابن خزيمة الحاكم وغيره وغيره أي واحد وجدنا على شرط البخاري ومسلم، يكون أرجح هذا الحديث على ما لا يتنزل على شرط البخاري ومسلم. وما هو شرطهما يذكر، وهذه المسألة الحقيقة مختلف فيها، ولم يخرج واحد منهما. ووجه تأخره أما اتفق عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح، ثم من فرض به مسلم ثم صحيح على شرطهما ثم ولم يخرجه واحد منهما ووجه تأخره أما أخرجه أحدهما تلقي العلماء بالقبول له. ثم صحيح على شرط البخاري, صحيح على شرطهما يكون أعلى ما يكون صحيح على شرط أحدهما, ما يكون صحيح على شرط البخاري هذا أقوى وألا ما يكون أقوى وأرجح على ما يكون على شرط مسلم. ثم صحيح على شرط مسلم وهو في غير مسلم, في غير صحيح مسلم يعني السنن وغيرها سوى البخاري, فيكون ما جاء على شرط مسلم أرجح مما يكون في السنن الأخرى. ثم صحيح عند غيرهما, عند غير البخاري وصحيح على عند غيرهما على غير شرط البخاري يكون هذا آخر درجات الصحيح. نعم, أي يجوز لك أن تقول صحيح على شرطيهما أو شرطهما, يجوز هذا لغة إن شاء الله, له نظائر كثيرة, له نظائر كثيرة, والمقصود منه بانفراد كل واحد بشرطه هذا صحيح إن شاء الله, وله أمثلة يا أخي حتى في كتاب الله تعالى. نعم. تنبيهات: الأول, أورد على هذا أقسام, أورد الإيراد, هذه الإيراد والمنع اعتراض, هذه كلها في الحقيقة استراحات في الأخذ والرد أو ما يقال في المناظرات. فالإيراد, إيراد هو يقولون أنه يؤتى بشيء, قرر شيء أو قررت قاعدة, يؤتى بشيء يخالفها, يخالف هذه القاعدة, فالإيراد بمعنى أتوا بشيء يخالف هذه القاعدة أو يخرب هذه القاعدة. فيقول في الظاهر الأول أورد على هذا أقسام, أحدها المتواتر, أنتم قلتم أنه أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم, لكن العقل يقتضي أن يكون المتواتر الذي رواه عدد كثير يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب, ولا يقول تعالوا جلسوا في غرفة 10 أشخاص تعالوا نتفق على كلمة ونخرج على الناس بخبر, هذا يمكن أن يتوافقوا, لكن يكون واحد في الشرق, واحد في أقصى الغرب, واحد في أقصى الشمال, لم يلتقي بعضهم مع بعض, هذه من قرائن التواتر أيضا, يروي كلهم ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية, فقد يكون 10 أشخاص يروون ويعطيك معنى التواتر. قد ثبت لديك أن العراقي لم يجتمع بالمدني وطريق الإسناد المدني لم يلتقي واحد من رواته مع العراقي, ثم كذلك إذا كان مصري, إذا كان المغربي, وإذا كان حجازي, كل هؤلاء بانفراد إذا تأكدنا أنه لم يلتقي رجال أهل الإسناد أسانيد مع رجال الأسانيد الأخرى, فهذا أكبر دليل أنهم سمعوا من صحابة مختلفين في مواضع مختلفة, ويعطيك الفرج واليقين بأن هذه الرواية صحيحة. فينبغي أن يكون هذا أعلى درجات الصحيح. لماذا جعلتم أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم, عندهما طريقان فقط, لماذا لن تجعلوا أعلى درجات الصحيح المتواتر الذي رواه عدد كثير يستحيل عادة أن يتوافقوا ويتواطؤوا على الكذب. الثاني المشهور أيضا 3 طرق قال شيخ الإسلام وهو وارد قطعا. نعم, كيف؟ أول, كلام في الصحيح بالتعريف السابق, يعني أورد صحيح على شرط البخاري, صحيح على شرط مسلم, يعني يكون عدل تام بالضبط متصل السند إلى آخره. فإذا كان صحيح عند البخاري ومسلم على هذا الشرط فيكون المتواتر أعلى درجة منه, لأنه لا يتطرق إليه شبهة الضعفي. والكلام في الصحيح بالتعريف السابق. والثاني, الوارد الثاني أو الاعتراض الثاني الذي يأتي على القاعدة, المشهور, المشهور ما بماذا عرفناه؟ ما رواه 3 فصاعدا, ما لم يبلغوا حد التواتر. قال شيخ الإسلام وهو ابن حجر وهو وارد قطعا, يعني عند البخاري طريق وإسناد وعند مسلم إسناد، قلتم ما اتفق عليه الشيخان يكون أعلى درجات الصحيح. هنا وجدنا هذه الرواية لها ثلاث طرق، لماذا لا نجعل أعلى مما اتفق عليه الشيخان مثل المتواتر؟ هو وارد القدم، وأنا متوقف في رتبته هل هي قبل المتفق عليه وبعده. يعني الشيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله كانه ألقى السلاح وقال أنا ما أقدر أن أرجح هذا لذاك، متوقف، هل أرجح المتواتر والمشهور أم أرجح ما اتفق عليه الشيخان؟ فإذا يعني في الحقيقة أكثر العلماء لما رتبوا درجات الصحيح رتبوها على ما ذكر ابن الصلاح وذكره النووي وشرحه عليه السيوطي، وهو قول أكثر العلماء. لكن هذه الإيرادات تأتي عليه في الترتيب. فابن حجر رحمه الله مع علمه الجم واستيعابه الكثير لمسائل المصطلح والأسانيد وغيرها يقول أنا متوقف في رتبته، معناه أنه يرى لعل هذا يكون أقوى درجة وأرفع درجة. الثالث ما أخرجه الستة، القياس يقتضي إذا كان البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كل هؤلاء أخرجوا حديثا واحدا على وتيرة واحدة، ينبغي أن تجعلوا على رأس القائمة في أصح الصحاح ما أخرجه الستة، ثم ما أخرجه ما ثم يعني هم يقترحون على هذا، على هذا الإيراد أو من طريق هذا الإيراد يقترحون أن يكون أعلى درجات الصحيح ما هو المتواتر، ثم بعده المشهور، ثم ما أخرجه الستة كلهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهذا عين ما يوافق العقل، ما هو كذا؟ لأنك قلت الآن ما أخرجه الصحيحان أعلى. طيب إذا كان ما أخرجه الصحيحان فقط، إذا انضم إليه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي، العقل يقتضي أن يكون هذا أعلى من ما اتفق عليه الشيخان. وأجيب على هذه كلها بأن من لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة. لماذا لم يجب على المتواتر والمشهور؟ كأنه يقول هذا أمر مفروغ منه، لأن المتواتر والمشهور هذا أصح لا شك فيه، لكن بعده إذا لم يبلغ حد التواتر هو الذي نرتبه على الأقسام. الصحيح لا يقولون أن للمتواتر الصحيح لا يعرفون، لكن ما رواه عدل تام الضبط. أما هناك قال والكلام في الصحيح بالتعريف السابق ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، إذا كان عدول كثيرون، عدول كثير 70 شخصا، هذا يخرج عن تعريف الصحيح أدنى درجات الصحيح، لأنه هذا مفروغ منه أنه أعلى الدرجات، إنما هو أقل درجة أن يكون عدل واحد تام الضبط متصل السند، عدل ثان ما اتفق عليه البخاري ومسلم يكون أرجع. ثم بعد ذلك إذا لكن لا شك أنه يبقى عليك أن تقول أن ما اتفق عليه الستة كلهم ينبغي أن يكون أعلى، لأنه اشترط الصحيح أصحاب الصحيح، بعده وافق كل منهم على إخراج هذا الحديث، فيكون الإيراد وارد بأنه هو يكون أصح لأنه عدل تام الضبط عند الجميع. فاجتمع ستة عدول أو ستة طرق، يعني نفرض المسألة هكذا، فإذا يبقى لنا الإيراد سالما من غير الجواب في الحقيقة، بحيث ينبغي أن يكون أصح الصحاح ما اتفق عليه ستة. لكن هل تجد أنه يعني يكون حديثا اتفق عليه الستة؟ نعم يمكن أن تجد فيه، تجد موجود في أحاديث، مثلا أحاديث الصلاة أشياء كثيرة منها، والطهارة اتفق عليه الستة كلهم. فهذا الجزء في الحقيقة ينبغي أن يكون القول الصحيح فيه أنه يكون أعلى درجة منها. إنما يأتي الكلام إذا اختلف، لأن فائدة الدرجات لماذا؟ إذا اختلف غيره، فإذا اختلف غيره مما أخرجه الستة يكون أقوى لا شك فيه مما أخرجه الشيخان. افرض حديث اختلف عليه الشيخان، اختلف عليه حديث اتفق عليه الشيخان، لكنه اختلف من حديث أخرجه الستة، الآن ماذا يرجع؟ الظاهر إذا كنا نتلمس قرينة واحدة فقط لترجيح المتماثلين، فينبغي أن يكون ما أخرجه الستة راجعا على ما اتفق عليه الشيخان. لا تجد هذا الشيء خلاف في هذا، نقول هذه قاعدة فرضية افتراضية فقط. لا تجد حديثا اتفق على إخراجه الستة وخالفه حديث أخرجه الشيخان، فإذا هذه المسألة أيضا خارجة. لكن من حيث النظريات، من حيث النظر، ما اتفق عليه الستة يكون أرجح على ما اتفق عليه الشيخان. لما قلنا أن هذه الدرجات للنظر في الأرجحية، نقول هذه القاعدة نظريا فقط، لكن ليس له وجود في الخارج، ليس لها وجود في الخارج، بمعنى أن يكون أو أن تجد حديثا يكون أخرجه أصحاب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي يخالف هذا الحديث الذي أخرجه الستة حديثا أخرجه الشيخان. فإذا المسألة بقيت نظرية لا واقع لها، تنحصر لنا من حيث النظريات يورد عليه، لكن المسألة فإذا انحصرت لنا أن الترتيب الذي رتبها العلماء هي سالمة من الإيرادات كلها. أظن واضح إن شاء الله. يعني ما اتفق عليه الشيخان الستة كلهم، العقل يقتضي أن يكون أرجع على ما في الصحيحين، هذا من حيث النظر معقول ومقبول. لكن هل هناك حديث واحد تجد اتفق عليه الشيخان وأخرجه أصحاب الأربعة أيضا اتفق عليه الستة؟ يوجد، هل يوجد حديث واحد مثل هذا يخالف ما اتفق عليه الشيخان؟ لا تجد. بس فإذا نظريا قل، لكن واقعيا تبقى هي الدرجات التي ذكروها أعلى شيء ما اتفق عليه الشيخان. أظن إن شاء الله واضح. وجيب بأن من لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة، هذا الجواب أيضا ضعيف، لأنه مهما كان ولو لم يشترط الصحيح، لكن لم يشترط أنه يذكر غير الصحيح، بل يذكر الصحيح وما ماثله وما وافقه، ففي هذه الحالة يزيد قوة على قوة لا شك فيه. وقوله وجيب بأن لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة، لا، من حيث النظر أنتم يعني إذا وجدتم مثل شعرة وجه الترجيح ترجحون، فإذا لماذا إذا كانت هناك حديث أخرجه من أربع طرق أصحاب الطرق الأربع لماذا لا يزيد قوة على قوة؟ حديث من طريق ضعيف إذا أعضده ضعيف مثله فيتقوى، لماذا لا يتقوى هنا؟ يتقوى بالفعل. فهذا الجواب غير واضح في الحقيقة الذي ذكره العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح، بل نقول لا، ولو لم يشترط الصحيح لكنه اشترط أنه يذكر في كتابه هذا الصحيح وما قاربه، فلم ينفي أنه يذكر الضعيف كله، فإذا لما وافق كونه صحيحا يزيده قوة على قوة لا شك فيه. فالجواب هذا في الحقيقة ليس قويا. قال الزركشي ويمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في شيء في ذلك الشيء كتقديم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، وإن كان ابن العم للأم لا يرث. المسألة يعني المثل بما يكون الترجيح في الإرث، في العرث والتعصيب وغيره، معروف هذا، يعني ابن العم للأب، وإن إذا كان ابن العم للأب وكذلك ابن العم للأم، أيهما أو كلاهما يرث أم أحدهما يرث؟ للأب أقوى، وبذلك يورثونه هو. كذلك يقولون أن هناك بعض الطرق تكون أرجح من بعض، قد يكون فيها وجه تقوية، ابن العم للأب هذا أقوى لأجل كونه نسب من نسب الأب فيكون يترجح، كذلك يكون في الحديث ما يرجح. على كل حال هذا ليس مخالفا لأهل الحديث أيضا، إذا كان الفقهاء يرجحون فهذا طريقة أهل الحديث أيضا، ولا حاجة إلى ذكر الفقهاء فقط رحمة الله عليهم. قال العراقي لا، هو من ناحية الإرث، يعني نقول من ناحية الإرث لا، التعصيب يأتي في مسألة التعصيب فيتنازعان، ما هو كذا؟
هو من ذوي الأرحام، ذوي الأرحام.
إيه لكنه إذا لم يكن أحد.
يأخذ على توريث ذوي الأرحام.
توريث ولا على عصبية؟ على عصبة.
العصبة يأخذ من العم الأب.
إيه نعم.
أما من العم من الأم.
إيه.
من ذوي الأرحام.
إيه. فإذا هل يعني يقول هو القاعدة بأنه لأجل كون ابن العم قويا أخذ. ما هو كذا؟ إذا لم يبقى شيء ذوي الأرحام ما يأخذون شيء. ما هو كذا؟ ويأخذه ابن الأم. فيريد أن يقول إن وجه التقوية إذا وجد في حديث يرجح، لا شك أنه يرجح حتى لو كان ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. إذا عارض كما يأتي قد يعارض للفائق، قد يعارض للمفوق ما يقدمه على الفائق. حديث أخرجه البخاري وحديث أخرجه مسلم. إذا عارض ما في صحيح مسلم لما في صحيح البخاري قد يكون ما في صحيح مسلم أقدم لأجل قرائن أخرى ووجه تقوية أخرى. قال العراقي نعم ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وين اتفق عليه الشيخان. الرابع، التنبيه الرابع، ما فقد شرطا كالاتصال عند من يعده صحيحا. ما فقد شرطا كالاتصال عند من يعده صحيحا. فهذا ليس يرد على التقسيم السابق. نقول لا، الذين قسموا هذه التقسيمات ودرجوا هذه الدرجات درجات الصحيح إنما جعلوه ما يكون صحيحا متفقا عليه. أما المنقطع والمرسل إذا كان أحد يعده صحيحا فلا يأتي في هذه الدرجات أو لا يأتي في هذا التقسيم. التنبيه الخامس، ما فقد تمام الضبط ونحوه مما ينزل إلى رتبة الحسن عند من يسميه صحيحا. أقول هذه اصطلاحات خاصة لا يورد عليه أو لا يورد به على التقسيم أو على الدرجات المتفق عليها. قال شيخ الإسلام وعلى ذلك يقال ما أخرج الستة إلا واحدا منهم، وكذا ما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة ونحو هذا إلى أن تنتشر الأقسام فتكثر حتى يعصر. ما أخرجه الستة هذا يكون أعلى درجات. ما أخرجه الستة إلا خمسة، ما أخرجه إلا أربعة، ما أخرجه إلا الشيخان، ما هو كذا؟ فيقول هذه تقسيمات تأتي عدة تقسيمات تحتها، ولا معنى أن ينظر إلى هذه النظرة أيضا عند الترجيح عند المخالفة وحاجة الترجيح. التنبيه الثاني، قد علم مما تقدم أن أصح من صنف في الصحيح ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، يعني بعد الصحيحين. أصح من صنف في الصحيح ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، فينبغي أن يقال أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة. يعني قلتم أنه ما اتفق عليه الشيخان يكون أصح أو أعلى درجات الصحيح، ما اتفق عليه البخاري يكون بعده، ما اتفق عليه مسلم يكون بعده. ينبغي أن نقول ما اتفق عليه يعني بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة، يعني ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، إذا اتفقوا على إخراج حديث فهذا درجته الثالثة بعدما أخرجه مسلم. ثم ابن خزيمة وابن حبان أو والحاكم ثم ابن حبان والحاكم ثم ابن خزيمة فقط ثم ابن حبان ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث ولا شرط أحد الشيخين، ولم أرى من تعرض لذلك فليتأمل. هذا أيضا ينظر. حديث أخرجه البخاري ومسلم على درجات الصحيح، أخرجه البخاري أصح بعده، أخرجه مسلم أصح بعده، أخرجه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان، هذا ينبغي أن يكون بعدما يعني بعد الدرجات الأولى التي قال أنه ما يكون على شرط أحدهما. ما هو كذا؟ هكذا قال، كأنه يقول فكروا قد يكون هذا يأتي بين هذه الدرجات، ولا مانع أن ينظر عند النظر في الترجيح. التنبيه الثالث، قد يعرض للمفوق، مفوق نعم، قد علم مما تقدم إن أصح أن أصح من صنف في الصحيح يعني بعد الشيخين من هم؟ ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. ابن خزيمة شيخ ابن حبان ثم الحاكم ثم ابن حبان ثم الحاكم، هؤلاء الثلاثة. فينبغي أن يقال أصحها بعد مسلم، يعني بعد ما يكون أخرجه مسلم هو الدرجة الثانية، مو كذا؟ بعد ما أخرجه المسلم إذا وجدنا الثلاثة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم اتفقوا على إخراج حديث وهم ملتزموا الصحة، ينبغي أن يكون درجته قبل ما يكون على شرط مسلم، ما هو كذا؟ على شرط البخاري. ينبغي أن يكون هذا في الدرجة الثانية، هكذا يقول. لا، ليس فيه تكرار. لا، ثم ابن خزيمة وابن حبان أو والحاكم ثم ابن حبان، يعني كانه إذا كان ثلاثة اتفقوا فهذه درجة بعد مسلم، إذا اتفق اثنين من هؤلاء هذا الذي يريد. لا، أول حاكم ثم ابن خزيمة وابن حبان. لا، عندي أول حاكم، قل هكذا، يعني قل اختصارا ثم إذا اتفق اثنان من هؤلاء الثلاثة فيكون أعلى درجة مما يكون على شرط البخاري. ولذلك العبارة الصحيحة ثم ابن خزيمة وابن حبان، هذه درجة الاثنان إذا اتفقوا، أو قل ثم الحاكم وابن حبان، أو الحاكم ثم ابن حبان والحاكم ثم ابن خزيمة، يعني اثنان إذا انضموا مع أي واحد من هؤلاء أو يتكون اثنان من هؤلاء الثلاثة فيكون أرجح مما اتفق عليه هؤلاء الثلاثة، فأو بارك الله فيه. ثم ابن حبان فقط، انظر، فإذا انفرد ابن حبان فقط فيكون أنزل درجة من هذه الدرجات. قد يعرض للمفروق إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، يعني إذا كان في عند الحاكم ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، لكن عند الحاكم إذا كان على شرط أحد الشيخين فيكون أرجح. نعم، لأن الحاكم يذكر ما يظن أنه على شرط الشيخين أو شرط أحد الشيخين، ثم يذكر صحيحا على شرط ليس على شرط أحد منهما. قد يعرض للمفوق، المفوق هو الذي فاقه شيء، لا، المفوق هو الذي فاقه غيره، فاق يفوق اسم مفعول المفوق، قال يقول المقول. فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، رتبنا ما أخرجه البخاري يكون أعلى درجة مما أخرجه مسلم، لكن قد يعرض، قد تأتي قرائن وجوه تجعل ما أخرجه مسلم أعلى من ما أخرجه البخاري، كأن يتفق على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا، أو مما وصفت ترجمته بكونه أصح الأسانيد، يكون البخاري أخرجه من طريق غير أصح الأسانيد الحديث نفسه، وعند أبي داود يكون من طريق أصح الأسانيد أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن العارض عن أبي هريرة، ويكون مسلسل بلا إمام، ما هو كذا؟ مسلسل، هذا يكون أقوى مما يكون البخاري رحمه الله أخرجه من عامة الرواة وإن كانوا ثقاتا. فهذه أصل لا يخرم تخرم أصل القاعدة، لأن هذه الترجيحات جاءت بأسباب خارجة، ويخرج مسلم غيره حديثا مشهورا أو مما أصفت ترجمته بكونه أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك فيما تقدم، لأن ذلك باعتبار الإجمال. قال الزركشي: ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة لا كل فرد من أحاديثه لا كل فرد من أحاديث الآخر، يعني بالجملة، أو تقول على الأكثر الإمام أحاديث الإمام البخاري أصح من أحاديث سيد مسلم أرجع، لكنه قد يكون عند مسلم طريق أقوى وأرجح مما أخرجه مسلم البخاري. بس هنا ما وجد أوصلنا تحقيق شرط البخاري مسلم، هذا إن شاء الله يأتي بعد. باقي كم من نعم، التنبيه الرابع، فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض والترجيح، لا فائدة وراءها، وإلا الحسن والصحيح حسن لغيره كله يعمل به، إنما يرجح أحد الطرق على الأخرى أو إحدى الطرق على الأخرى عند التعارض والترجيح. إذا تعارض اثنان نحتاج إلى النظر في بعض الوجوه أي يرجح أحدهما، وبعضهم ذكر من وجوه الترجيح، وأنا ذكرت لكم الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ذكر أظن أكثر من 50 وجها من وجوه الترجيح، تجد أن هذا قد يكون مثلا حديث رواه أهل البيت، أهل بيت واحد كلهم يكون أب أن جد أن حفيد إلى آخره. حديث يخالفه ما رواه الغرباء، يسمون الغرباء. ففي هذه الحالة يكون حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر وعنه نافع مولاه، وعنه إذا كان من زيد بن أسلم من قريبه مثلا، فيكون هذا أرجح مما إذا كان رواه غيره. ولذلك يقول فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض والترجيح. نعم بارك الله فيك.
في مسألة هنا ذكرها، يقول ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين قبل الوصية.
نعم.
يقول الإمام البخاري هنا ذكر بصيغة التمريض وهي من رواية الحارث.
نعم.
الحارث هذا مكذب.
أي نعم.
والبخاري قال في هذا نفس الموضع، قال إذا كان هذا الحديث واهي جدا يقول ولا يصح.
نعم.
فإيش معنى أنه هنا لم يقل ولا يصح؟
يعني سؤال جيد. قلت أن المقرر أن البخاري رحمه الله إذا أورد حديث إذا أورد تعليقا أن طريق والمعلق يكون من طريق راو مفسق مكذب يعني ضعيفا جدا متروكا، فيبين ولا يسكت ويقول لا يصح، فما بال البخاري رحمه الله أورد حديث
الحارث
بن عمرو عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، لماذا لم يقل ولم يصح؟ لأن حارث مكذب. هذا ليس بلازم أن يكون مكذبا عند الجميع، هم قالوا ضعيف، ما قالوا يعني مكذب بمعنى نازل درجة الاعتبار. ولذلك الإمام البخاري ما رآه مكذبا، كذبه بعض الأئمة. قلنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يكذبه، لكن آخرين قالوا إنه ضعيف، ضعيف الحفظ فقط يعتبرون. حتى ابن حجر نفسه قال ضعيف، ما قال إنه متروك. فإذا لا يعترض الإمام البخاري رحمه الله على ما رأى أنه ليس مكذبا، ليس مكذبا أو ليس متروكا. نعم. كيف يعني؟ نعم، لكن نقول هذا من ناحية النظر فقط، لأننا فرضنا أو لأننا قررنا أن هذه الدرجات، لماذا درجوا هذه الدرجات؟ لأجل أن يرجح إحدى الدرجات ترجح على من على ما هي فوقها عند التعارض. فإذا قلنا ما أخرجه الستة أرجح مما أخرجه البخاري ومسلم فقط، هذا لا يكون إلا نظريا فقط، لأنك لا تجد عند التعارض، لا تجد في هذه الكتب الستة شيئا يكون اتفق عليه الستة يعارضه ما أخرجه البخاري ومسلم. نظريا صحيح، رتب هكذا، تقول ما أخرجه الستة يكون أرجح مما أخرجه الشيخان، ثم ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم يكون أرجح مما إذا كان انفرد أحدهما عن الآخر. ثم إذا كان البخاري أخرج حديثا عارضه حديث في صحيح مسلم، البخاري يكون أرجح فيه أرجح على صحيح مسلم. إذا كان حديث أخرجه مسلم وأخرجه أبو داود، فيكون حديث مسلم أرجح على ما يكون فيه أبو داود. من هذا النوع، هذا واقعا موجود، قد يوجد روايات توجد، لكن أخرجه الستة ويكون يخالف هذا الحديث ما أخرجه الشيخان لا وجود له. إذا أطلق قال ضعيف فهذا يعتذر به. نعم.